الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقته زوجته قوتاً وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما، أي حال الزوج والزوجة، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة الغنية تحت الموسر أي زوجة الغني قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلها بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة الذي يوضع عليه الرأس، وللجلوس حصير جيد وزلي وهو بساط جيد. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: والنفقات جمع نفقة، وهي لغة الدراهم ونحوها، وشرعا كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوةً وسكنى وما يتبع ذلك. قوله قوتاً وكسوةً وسكناها، هذا بالاتفاق لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقوله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وروى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، أي أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على الزوج فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم رحمهم الله عن معاوية بن حيدة رحمه الله. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة، يعني دراهم، وليست أيضاً بمقدرة بل بحسب العادة والعرف. قوله: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما، هذا بحمد الله فيه توفيق وجمع بين الأدلة، فمن ذلك ما تقدم قريباً مع قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان رضي الله عنه: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ذكرت أن أبا سفيان شحيح، يعني نفقته قليلة وغير كافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله النفقة اللازمة بالمعروف لا بالإسراف والتبذير. ومن المعروف مراعاة حال الزوجين، الغني بحسب حاله والفقير بحسب حاله. وعند الإمامان وعند الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله المعتبر حال الزوجة، يعني إن كانت غنية أو فقيرة. وعند الشافعي رحمه الله المعتبر حال الزوج، هل هو غني أو فقير. قوله: وللجلوس حصير جيد وزلي. قال: الزل بكسر الزاي واللام كما في القاموس من كتب اللغة، وهو نوع من البسط. الزلي نوع من البسط. والمخدة بكسر الميم ما يوضع عليه الرأس. قال: وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة، يعني لا غنية ولا فقيرة، متوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك، يعني وسط، عرفا وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، يعني ما يحتاج إلى الغسل والصابون ونحو ذلك، لا دواء وأجرة الطبيب. لا يلزم الزوج دواء الزوجة وأجرة الطبيب للزوجة، لا يلزمه، ولكن ينبغي أن يفعل ذلك. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها إذا طلقها الطلقة الأولى وهي في العدة، أو الطلقة الثانية وهي في العدة، فمدة العدة لها الكسوة والسكنى والنفقة كالزوجة حتى تتم العدة 3 قروء، وإن كانت حامل حتى تضع. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وجه ذلك أنها زوجة، بعد الطلاق الرجعي هي زوجة حتى تتم العدة، بعد الطلقة الأولى هي في العدة تعتبر زوجة، وكذلك بعد الطلقة الثانية. وجه ذلك أنها زوجة بدليل قوله تعالى: وبعولتهن، أي أزواجهن، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أن يردها يرجعها وهي في العدة إذا كان الطلاق الأولى أو الثاني، ما زالت في العدة يجوز للزوج أن يراجعها. وقد أخرج أحمد والنسائي رحمهم الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، يعني بالطلاق الرجعي، وأما الطلقة الثالثة فلا سكنى ولا نفقة، لأنه لا رجوع له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، الطلاق البائن الطلقة الثالثة أو الخلع، فهذه لها النفقة إن كانت حامل. المطلقة بائن الطلقة الثالثة إن كانت حامل لها النفقة، وأما إذا كانت غير حامل لا نفقة ولا سكنى للبائن المطلقة 3 أو المختلع، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا بالإجماع إذا كانت حاملا، أما البائن غير الحامل طلقها الطلقة الثالثة وهي غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من المذهب. إذا كانت الطلقة الثالثة وهي غير حامل لا سكنى ولا نفقة لأنه ليس لها ليس له أن يرجع حتى تنكح زوجا غيره. وأنا أحمد رحمه الله لها السكنى دون النفقة وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم وبه قال فقهاء المدينة فقهاء المدينة السبعة وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء يقال لهم الفقهاء السبعة رحمهم الله. دليلنا قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وروى أحمد ومسلم رحمهم الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفق. إذا طلقها الطلقة الثالثة لا سكنى لها ولا نفق. وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفق إذا لم تكن حامل، وهو قول علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وهو اختيار ابن القيم وقول شيخ الإسلام تقي الدين رحمهم الله، وبه قال كثير من العلماء. قوله والنفقة للحمل لا لها من أجله، الحامل لها النفقة من أجل الحمل، النفقة للحامل للحمل لا لها من أجله من أجل الحمل مدة العدة، وعدة الحامل حتى تضع. وعنه أن النفقة لها أي للحامل من أجله أي من أجل الحمل. وللخلاف فوائد ذكر منها ابن رجب رحمه الله في القواعد وتبعه في الإنصاف 16 فائدة، منها أن تجب النفقة لزوجة ناشز على المذهب، إذا كانت زوجة عاصية فلها النفقة، هذا القول على أن النفقة لها، وعلى الرواية الثانية لا تجب إذا كانت ناشز، ومنها أنها تجب على المذهب لحامل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد، فعلى القول على أن الحمل على أن النفقة لها فالوطئ التي وطئت بشبهة وحملت لها النفقة، أو كان النكاح فاسد نقص شرط من شروطه فلها النفقة، وعلى الرواية الثانية أنها ليس لها نفقة. ومنها إذا لم ينفق الزوج لغيبته أو عسرته فعلى المذهب تسقط لمضي الزمان لأنها نفقة قريب. وعلى الثانية أي على القول الثاني لا تسقط بل تثبت في الذمة للدين عليه حتى يوسر أو يرجع من الغيبة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تجب النفقة للبائن الحامل من أجل الحمل وللحمل، قال وهو مذهب مالك، إذا كانت حامل يجب نفقتها حتى تضع، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أي عصت أو تطوعت بلا إذنه بصوم تطوعت بصوم بدون إذن الزوج، أو حجت بدون إذن الزوج، أو أحرمت بنذر أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة الوقت، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، سقطت أي نفقتها في هذه الحالات. قوله أو نشزت، اتفق الأربعة رحمهم الله على أن الناشز أي العاصية لا نفقة لها. قال في رحمة الأمة اسم كتاب: واتفقوا على أن الناشز أي العاصية لا نفقة لها. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقط، فإن هذا مثل أن تنشز يوما وتجيء يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد إلا بإذنه. المرأة لا يجوز أن تصوم تطوع إلا بإذن الزوج، لأن له حق، فإن أذن تصوم تطوع وإلا فلا. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: ولو بإذنه أي سافرت بإذنه، سقطت النفق، وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله. قلت: الأولى أن يقال بوجوب النفقة إذا كان السفر بإذن الزوج، إذا أذن لها لها النفق، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. وقال في المقنع: ويحتمل أن لها النفق. وقال في الإنصاف رحمه الله، وهو لأبي الخطاب في الهداية، واختاره ابن عبدوس في تذكرته: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. المرأة التي توفي زوجها لا سكنى لها ولا نفق، لأن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول منسوخة، هذه الآية منسوخة بآية المواريث، كما ذهب إليه أكثر علماء السلف، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: تجب النفقة والسكنى لمتوفى عنها بشرط بقائها في بيت الزوج، إذا بقيت في بيت الزوج الذي توفي، إذا بقيت في بيت الزوج المتوفى فلها السكنى والنفقة بشرط بقائها في بيت الزوج أن حتى تنتهي العدة 14 أشهر، وإن كانت حامل حتى تضع. فعلى المقدم في المذهب لا تجب النفقة للمتوفى عنها ولو كانت حاملا، لأن المال انتقل إلى الورثة، الميت مات فالمال انتقل إلى الورثة، ولكن تجب النفقة للحامل من نصيب الحمل. إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حامل فينفق عليها من نصيب ميراث الحمل، فإن لم يكن فعلى وارث الحمل الموسر أي الغني، فعلى وارث الحمل الموسر قيمتها، ولا عليها أخذها أي النفقة. فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها النفقة أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، وإذا غاب الزوج ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، يعني إذا رجع يجب أن ينفق مدة غيابه. وإن اتفقت وإن أنفقت في غيبته من ماله، له مال وأنفقت من ماله وهو غائب، فبان ميتا ثم تبين أنه مات، غرمها الوارث فيما أنفقته بعد موت. قوله لزمه نفقة ما مضى، أي المدة التي غاب فيها يلزم بدفع النفق. وفي الإفصاح، وهو قول مالك والشافعي رحمه الله، وعنه تسقط بمضي الزمان إلا أن يكون الحاكم قد فرضها. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: دليلنا عموم الآيات والأحاديث الواردة في وجوب النفق. وروى الشافعي والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد المجاهدون في سبيل الله في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، ينفقوا على الزوجات أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، المدة التي مضت، ولأنها محبوسة المرأة على زوجها وحقها واجب مع الإعسار واليسار، فلم يسقط بمضي الزمان. فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. إذا عقد عقد النكاح وسلمت الزوجة إلى الزوج، أو هي بذلت نفسها لزوجها ومثلها يوطأ، يعني أنها فوق 9 سنين من العمر، فهذه وجبت نفقتها لأنه استلمها أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، فعليه أن ينفق عليها ولو مع صغر الزوج، ولو كان الزوج دون 10 ومرضه أو كان مريضا، وجبه إذا كان الذكر مقطوع لزمه نفقة ما مضى. وفي الإفصاح، وهو قول مالك والشافعي رحمه الله، وعنه رواية أخرى: تسقط بمضي الزمان إلا أن يكون الحاكم قد فرضها، أي فرض النفقة. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: دليلنا عموم الآيات والأحاديث الواردة في وجوب النفق. وروى الشافعي والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، ولأنها المرأة محبوسة على زوجها وحقها واجب مع الإعسار واليسار، فلم يسقط بمضي الزمان. قوله: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، وهذا قول أكثر العلماء، يعني بنت 9 سنين يصح أن توطأ، والذي مثلها يوطأ غالبا هي من تم لها 9 سنين، وقيل هي التي تحتمل الوطء، أي تقدر على تحمل الوطء، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها. الحال للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال الذي في نفس الوقت. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه، إذا كانت سلمت نفسها طائعة ثم أرادت أن تمنع نفسها لم تملكه، لأنها أولا بذلت نفسها طائعة. هذا أحد وجهين وهو المذهب. والثاني، القول الثاني، تملك منع نفسها، يعني سلمت نفسها ولكن لم ينفق عليها، فلها أن تمنع نفسها حتى ينفق. واختار بعض الأصحاب كابن حامد رحمه الله، قلت: والقول بهذا القول أولى، لأنها سلمت نفسها بناء على أن الزوج يوفيها ما هو ثابت لها، فإذا تبين خلاف ذلك جاز لها منع نفسها حتى تقبض صداقها. وإذا أعسر بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. إذا كان الزوج معسر ما ينفق ولا يكسو وليس له مسكن فلها أن تطلب فسخ النكاح. روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وعن أحمد رحمه الله: لا يثبت الفسخ بالإعسار أي بعدم القدرة على النفقة. وبه قال أبو حنيفة وكثير من العلماء رحمهم الله. دليل المذهب قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة ما كان منها عن ظهر غني عن ظهر غنى، يعني تصدق بعدما يبقي ما يحتاج إليه. واليد العليا خير من اليد السفلى، أي يد المتصدق أفضل من يد الآخر. وابدأ بمن تعول، ابدأ بالنفقة على أهلك وعيالك. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، جاريتك أي المملوكة تقول أطعمني واستعملني، ولدك يقول إلى من تتركني يجب نفقته. رواه أحمد والدارقطني رحمهم الله بإسناد صحيح، وأخرجاه في الصحيحين رحمهم الله، وجعل الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. ولكن عند المحققين أن هذا من قول سعيد بن المسيب، يعني ليس مرفوع، إنما هو من قول سعيد بن المسيب رحمه الله، لما رواه سعيد بن منصور رحمه الله عن أبي الزناد قال: سألت بن المسيب رحمه الله عن الرجل لا يجد ما ينفق أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة؟ قال: سنة. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: فعنده تفصيل يستحسنه المصنف، فإن قال: والذي تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجها على ذلك فظهر معدما أي فقيرا أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ، وإن تزوجته عالمة بعسرته، عالمة أنه فقير أو كان موسرا ثم أصابته جائحة يعني هلك ماله، فلا فسخ في ذلك. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. فائدة: هي الشريعة الكاملة في مصادرها ومواردها التي لا تصلح الأمم والشعوب ولا يحصل لها الأمن والاطمئنان إلا إذا تمشت خلف نظامها أي نظام الإسلام. تثبت النفقة للأقارب أداء للصلة التي جعلها الله بينهم، وقياما بواجب حقوق القرابة وبذلك وغيره من واجبات الشريعة إذا قامت به الأمم الإسلامية والمجتمعات البشرية. وجد أعظم مطلوب وهو المحبة الإيمانية والرابطة الإسلامية، وبذلك يدوم مجدها وعزها وتكون مرهوبة الجانب، صامدة أمام كل عدوان، ويشترط لوجوب الإنفاق على الأقارب شروط أربعة: الأول أن يكون المنفق عليهم فقراء، أن يكون الأقارب فقراء، أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به. الشرط الثاني أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إذا كان من غير عمودي النسب، الأب والجد والولد ولد الولد. الثالث غنى المنفق، أن يكون المنفق غني. الرابع اتفاق الدين، أي كلاهما مسلم، بين المنفق عليه لأن الله قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين، فالنفقة تجب لأبويه، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله عز من قائل: وصاحبهما، أي الوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فنفقة الوالدين على الولد واجبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وروى الخمسة رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموالهم. ورواه أيضا ابن حبان والحاكم رحمهم الله. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة، وأخرج ابن ماجة رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: أنت ومالك لأبيك. وأخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود رحمهم الله بلفظ: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وراوي الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: وإن علوا، عن الأب والجد وأبو الجد، وكذلك الابن وابن الابن، لأن الله جل شانه سمى في كتابه العزيز الجد أبا، ولعموم قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. ولولده: وإن سفل ولدك ولد ولدك، إلى آخره، حتى ذوي الأرحام منهم، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه عليه السلام قال لهند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان رضي الله عنه: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأن نفقة الأولاد واجبة على الأب، فإذا كان هو يضيق النفقة فيجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها قدر الواجب بدون إسراف وبدون تبذير. وأخرج النسائي رحمه الله عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة رضي الله عنه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، أي الأقرب فالأقرب. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. رواه أحمد والطبراني رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال السيوطي صحيح رحمه الله قوله وكل من يرث، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله، رواه البيهقي رحمه الله بإسناد حسن، قوله لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو كعمة وعتيق. قوله لا برحم أي فلا تجب النفقة لهم ولا عليهم أي ذوي الأرحام. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تجب النفقة لأنها من صلة الرحم المأمور بها شرعا. قوله سوى عمودي النسب عن الأب والجد والابن وابن الابن، أي فتجب لهم وإن كانوا من ذوي الأرحام لعموم قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وقوله جل شأنه وعلى الوارث مثل ذلك، قوله كعمة وعتيق. يشير المصنف بهذا إلى أن وجوب النفقة لا يشترط له الإرث من الجانبين، فالعمة تجب نفقتها لأن المنفق يرثها بالتعصيب، وهي لا يجب عليها نفقة لأنها من ذوي الأرحام فلا ترث. ومن شرط وجوب الإنفاق أو الإرث والعتيق تجب نفقته لأن مواليه بالولاء، ولا يجب عليه نفقة لأنه لا يرث. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لا تجب نفقة العتيق، دليلنا عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وقد أخرج أبو داود رحمه الله عن كليب ابن منفعة عن جده رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي تلي ذاك، ذاك حق واجب ورحم موصولة. قوله سوى عمودي نسب، نسبه المراد بهم الآباء والأمهات وإن علوا والأبناء وإن نزلوا. قوله كأخ أو كعمة وعتيق بمعروف، أي ينفق بمعروف مع فقر، مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة الصنعة، لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعموم حديث لا ضرر ولا ضرار، ولكن هذا مقيد بحصر الضرر يخص بحصول الضرر، فإن لم يحصل وجب الإنفاق. نعم الذي أعتقده إذا لم يحصل ضرر تجب النفقة لو من رأس المال وثمن الملك ومن له وارث غير أب، فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث ثلث النفق، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس من النفقة، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة أي غنية فنفقته على الجد. قوله فعلى الأم الثلث هذا المذهب. وقال الشافعي رحمه الله الجميع على الجد، النفقة كاملة على الجد، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، قال وهو رواية عن أحمد رحمه الله وهي الصحيحة. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا والصحيح انفرد العصبة بالإنفاق لأنه الوارث المطلق، قوله والأب ينفرد بنفقة ولده أي دون أمه، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له يعني الأب، ولقوله عليه السلام لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبهذا القول قال الجمهور وهو اختيار ابن القيم رحمهم الله، قوله كظئر أي المرضعة لحولين أي أجرة المرضعة، أي فتجب نفقة المرضعة على الأب لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته، إذا وجبت عليك نفقة زيد وعنده زوجة فيجب نفقتها أيضا. كظئر لحولين أي المرضعة ترضع الطفل حولين، ولا نفقة مع اختلاف دين، مسلم مع الكافر لا يجب على المسلم نفقة الكافر إلا بالولاء إذا كان مملوكا، لأن الله جل شأنه من حكمه الباهرة قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين في غير ما آية من كتابه العزيز. وعلى الأب أن يسترضع لولده أي يطلب مرضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه أي موته، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت الزوجة أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. إذا تزوجت المرأة وعندها ولد من زوجها الأول فالزوج الجديد منع أن ترضع، فليس لها أن ترضع إلا إذا خيف على الولد الموت. قوله بائنا كانت أو تحته أي الزوجة، سواء كانت مطلقة طلقة ثالثة أو أنها باقية تحت الزوج. أما إذا كانت بائنا أي طلقها الطلقة الثالثة أو خلع فهذا ليس فيه خلاف، إنما الخلاف فيما إذا كانت الزوجة في حبال الزوج يعني باقية عند الزوج، فهل له إجبارها على إرضاع ولدها؟ الصحيح من المذهب لا، لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، مع قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال الشارح وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح رحمهم الله له إجبارها على ذلك، وهو قول أبي ثور ورواية عن مالك رحمهم الله، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والمشهور عن مالك رحمه الله أنها إن كانت شريفة يعني المرأة لم تجري عادة مثلها بالرضاع لولدها لم تجبر عليه، وإن كانت ممن ترضع في العادة أجبرت عليه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ورضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، يعني الزوجية باقية، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف، ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها لأنها زوجة لها النفقة والكسوة، وهو اختيار القاضي في في المحرر، وقول الحنفية لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له أبو الطفل رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله، صفحة 283، فصل: وأما زكاة الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، وأما زكاة الخارج من الأرض فتجب في كل مكيل مدخر، أي كل حب يكال ويدخر يكون قوت، في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة ومن الثمر كالتمر والزبيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني يشرب بعروق، العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. إذا كانت المزرعة تسقى بماء الأمطار والأنهار بدون كلفة فالزكاة العشر، النصاب 5 أوسق 300 صاع. والزكاة إذا كانت المزرعة تسقى بالأنهار والأمطار فعليه العشر، يخرج 30 صاع من 5 أوسق. وإن كانت المزرعة تسقى بالمكائن وغير ذلك فنصف العشر 15 صاعا. وإنما تجب فيه بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، نصاب الحبوب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا، والوسق 60 صاعا نبويا، فتكون 5 أوسق 300 صاع بالصاع النبوي وبالصاع الحالي، يعني الكيلة الخشبية التي كانت تستعمل، وبالصاع الحالي 228 صاعا، ووزن الصاع النبوي بالريال الفرنسي 80 ريالا، الصاع وزن 80 ريال فرنسي، الريال الفرنسي كبير فضة، الصاع وزنه 228. قال: ووزن الصاع بالفرنسي 80 ريالا، ووزن الصاع الحالي بالريال الفرنسي 104، فيكون زائدا على الصاع النبوي بخمس وخمس خمس تقريبا. والشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب، أن يكون صاحب المزرعة مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وبالثمر إذا بدأ صلاحها صلح للأكل، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. الخارص هو الذي يعرف المقادير، ينظر إلى النخلة ويقدر فيها كذا كذا صاع، فكان عبد الله بن رواحة يرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود ينظر في في مزارعهم ويخرصها. كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود رحمه الله. ويجب فيما سقي بلا مؤنة العشر، إذا كانت المزرعة تسقى بالأمطار والأنهار بدون كلفة فيخرج العشر 300 صاع، يخرج 30 صاع. وفيما سقي بكلفة نصف العشر، إذا كان يسقى بالمكائن وغيرها نصف العشر 300 صاع، يخرج 15 صاعا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. وللنسائي وأبي داود وابن ماجة رحمهم الله: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا الذي يشرب بعروقه العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى من قشره والثمر يابسا، لما ورد عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا، يعني إذا صار زبيب، كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما، ولا يستقر وجوبها إلا بجعلها في الجرين. الجرين هو المكان الذي يوضع فيه التمر، أو في البيدر أو في المصطاح ونحوه. فإن تلفت الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة قبل الوضع بالجرين، أي بالمكان الذي يوضع فيه ونحوه، بغير تعد من غير فعل إنسان، سقطت، لأن تلفت الحبوب سقطت، خرصت أو لم تخرص. وإن تلف البعض من الزرع والثمر قبل الاستقرار زكى الباقي، زكى ما سلم إن كان نصابا، وإلا فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدق. ولا تتكرر زكاة المعشر إذا لم يقصد به التجارة. إذا زكيت الحبوب ووضعته في المخزن للتجارة فلا يلزمك زكاة ذلك بعد الحول، لأنك قد زكيته. ولا تتكرر زكاة المعشر إذا لم يقصد به التجارة، إذا ما قصدت التجارة إنما قصدت ادخار الحبوب فلا يلزمك إذا حال الحول زكاة أخرى، لأنك أعددته للأكل لا للتجارة. فإن كانت معدة للتجارة كالذي يشتري البر أو الأرز أو الزيت يتربص به أن ينتظر غلاؤه أو يقطعه، فهذه تعتبر عروضا إذا كانت تبلغ نصابا كلما دار عليها الحول قومها بالأنفع للفقراء من عين، أي ذهب أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. إذا كان عندك حبوب مدخر لأجل التجارة فيعتبر من عروض التجارة على رأس الحول، تقدر قيمته وتزكيه إذا كان للتجارة. ويستحب للإمام بعث خارص لثمر النخل والكرم العنب إذا بدا صلاحها، وشرط كونه مسلما، الخارص أن يكون مسلما أمينا خبيرا، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى اليهود يخرص عليهم النخيل قبل أن يؤكل منه، يعني ينظر مقدار التمر الذي على النخلة أو العنب الذي على النخلة على 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 الكرم. وفي حديث عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم أي العنب وثمارهم، رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها، وحديثها في مسند أحمد رحمه الله. ويجب أن يترك الخارص لرب المال الثلث، يعني لا يحسب الزكاة بالثلث أو الربع، فيجتهد الساعي بحسب المصلحة، لحديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة. إذا قدرت الزبيب الذي على الكرم أو الرطب الذي على النخلة الثلث لا تحسب فيه زكاة، لأنه قد يتساقط وقد يأكله صاحبه، هذا من رحمة الله عز وجل. إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، أن لا تحسبوا فيه الزكاة، فإن لم تفعلوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة رحمهم الله. موعظة: أيها الغافل راقب من يراك، وهو الله عز وجل. أيها الغافل راقب من يراك في كل حال، اللهم اغفر لنا وارحمنا وطهر سرك، فهو عليم بما يخطر بالبال جل وعلا. إلى متى تميل مع الزخارف، زخارف الدنيا، وإلى كم ترغب لسماع الملاهي والمعازف والمحرمات؟ أما آن لك أن تجالس صاحب الدين والصلاح العاكف على عمله، يقطع ليله بالقيام حتى الصباح ونهاره بالصيام، لا يمل ولا يتوانى رجاء الفوز بالأرباح، وأنت في غمرة هواك مفتون في الانهماك بدنياك، وكأني بك وقد هجم عليك ما بدد شملك وأوهن قواك وافترسك من بين أهلك وعشيرتك وأخلائك، وتخلى عنك خليلك وأصدقاؤك لا يستطيعون رد ما نزل بك ولا تجد له كاشفا، فانتبه ما دام جسمك صحيحا والعمل منك في إمكان. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ونجنا من جميع الأهوال، وأمنا من الفزع والرجف والزلزال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.